بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بقية الكلام فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وكان مما أخذنا من المسائل المواضع التي يرى فيها الله جل وعلا في الآخرة. فكم هي المواضع؟ موضعان: في المحشر في يوم القيامة أرض المحشر، وبعد دخول الجنة. أما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأما في أرض المحشر، ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة ثلاثة أقوال، واختار شيخ الإسلام أنه يرى كل من في أرض المحشر، لكن تختلف الرؤية. ثم أخذنا حكم السلف على من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة، ماذا حكموا عليه؟ بالكفر. لماذا؟ لأنه رد القرآن والسنة. يقول متعلق بالدرس، قال: هل يرى الله تعالى في المنام؟ جاء عن جماعة من السلف أنهم رأوا الله تعالى في المنام، وقبل ذلك ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث حديث معاذ وابن عباس: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. حديث اختصام الملأ الأعلى: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وكانت هذه رؤيا منام. استدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث على أن الله تعالى يرى في المنام، وأن ما يراه جل وعلا وأن ما يرى في المنام هو بحسب الإيمان الذي يكون في قلب العبد، فبحسب إيمانه تكون رؤيته. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل الخلق إيمانا وتوحيدا. قال: رأيت رب الليلة في أحسن صورة. قال: فهذا يبين أن رؤية الناس له في المنام تختلف باختلاف ما في قلوبهم من الإيمان. وله كلام جميل طويل شيخ الإسلام لمن أحب مراجعته في كتابه بيان تلبيس الجهمية. تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. الفرق بين هذا الكتاب وبين كتاب نقض التأسيس لشيخ الإسلام رحمه الله، هو بيان تلبيس الجهمية. وترى من العلماء من ينقل عنه، قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس، هو نقض في تأسيس بدع الجهمية، فهو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، مطبوع عندنا في 10 مجلدات، كتاب نافع، إلا أنه من أقوى كتب شيخ الإسلام، رحمه الله. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله قال: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وروى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حرام، ما قرابة عبد الله بن عمرو بن حرام من جابر؟ ها، أبوه. نعم، عبد الله بن عمرو هو والد جابر. لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام أي أبوه يوم أحد، لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. ومعنى كفاحا أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول، كذا قال ابن الأثير كما نقله هنا في الحاشية، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. قال: وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله، تمن علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهم. قال في الحاشية هنا: وهو حديث حسن. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فالله تعالى من صفاته أنه متكلم، وهو من الصفات الفعلية يفعلها الله تعالى متى شاء، وتقدم البيان أن الصفات الفعلية النظر إليها باعتبارين: باعتبار أصلها أو نوعها، وباعتبار آحادها وتجددها. فإذا نظرنا إليها باعتبار النوع فهي من الصفات الذاتية وإذا نظرنا إليها باعتبار أفرادها وأنها متجددة فهي من الصفات الفعلية. فمثلا صفة الكلام من الصفات الفعلية، يتكلم جل وعلا متى شاء ويسكت متى شاء، فكما أن من صفاته الكلام كذلك من صفاته جل وعلا السكوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، إلى أن قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وجاء في الحديث الآخر: وما سكت عنه فهو عفو. فإذا نظرنا إلى صفة الكلام باعتبار نوعها فهي صفة ذاتية، هو جل وعلا موصوف بالكلام دائما وأبدا، من صفاته الكلام. وإذا نظرنا إلى آحاد الكلام وأفراده وتجدده، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء ومع من شاء من خلقه، فهو بهذا الاعتبار من الصفات الفعلية. فالصفات الفعلية كما سبق ننظر إليها باعتبارين: باعتبار نوعها وتكون من الصفات الذاتية، وباعتبار آحادها وتجددها وهي من الصفات الفعلية. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفة كما دلت عليه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة، أن الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومع من شاء من خلقه ومتى شاء. أخبر جل وعلا أنه نادى وأنه ناجى وأنه تكلم وأنه قال، كل هذه مما وصف بها كلامه. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، وقال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال: وقربناه نجيا. فكل هذه مما وصف بها كلامه، كلام وقول ونداء ومناجاه. فإذن هو كلام حقيقي بحرف وصوت، بحروف مسموعة مفهومة كما سيأتي: سمعه منه موسى، سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه منه جبريل، سمعه منه عبد الله بن حرام والد جابر، يسمعه منه كل إنسان يوم القيامة. فهو كلام مسموع بصوت، وهكذا هو بحروف، فألف لام ميم كلها من كلام الله، يا سين حاميم طاسيم ميم كل هذه من كلام الله وهي حروف. قال المؤلف رحمه الله: قال: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما. وتأمل إلى هذه الجملة: لم يزل، أي في الأزل، في الأول الذي لا بداية له، لم يزل متكلما، من صفاته الكلام. فالفعل يزال إذا سبق بلم كان معناه الأولية، التي لا بداية لها. وإن سبق بلا كان معنى الآخرية التي لا نهاية لها. فتقول لم يزل الله ولا يزال متكلما. لم يزل أي فيما مضى، ولا يزال أي فيما يستقبل متكلما. قال أن الله لم يزل متكلما أي موصوفا بالكلام، بكلام مسموع، وهذا كما سيأتي رد على أهل البدع الذين يقولون كلام الله لا يسمع إنما هو كلام نفساني. مفهوم يفهمه المخاطب، ونزلت الكتب بلسان الأمم التي خوطبت بها، والله تكلم بها جميعا. قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وينزل القرآن بذلك، وينزل الكتاب عليهم بذلك اللسان، والله تعالى تكلم به. فكلام الله كلام مفهوم مكتوب، أي وإن كتب في المصاحف فهو لا يزال كلام الله. نعم، هذا الشيء المكتوب، هذه الورق وهذا الحبر الذي يكتب به، هذا التقليد، نعم هذه أشياء من مخلوقات الله، لكن الكلام الذي في هذا المصحف هو كلام الله جل وعلا. هكذا إذا قرأه القارئ فالصوت نعم هو صوت المخلوق، لكن الشيء المنطوق الذي يصوت به وينطق به هو كلام الله. ولذا كان السلف يقولون في مثل ذلك الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فالكلام كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو قرئ بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في الصحف، كله لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله تعالى. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وهذه من أصرح الأدلة في إثبات كلام الله، أن الله تعالى هو المتكلم وأن موسى هو المكلم، الله تعالى كلمه. وانظر كيف جعل اسم الجلالة مرفوعا لأنه فاعل، وكلم الله موسى، ثم أكد هذا الفعل بالمصدر، والمصدر أو الفعل إذا أكد بالمصدر كان ذلك من أقوى الأدلة على أن المراد به الحقيقة. فإذا قلت ضربت زيدا ضربا ليس هناك لبس ولا إشكال أن الضرب وقع على زيد. أكلت الطعام أكلا، فالتوكيد توكيد الفعل بالمصدر من أقوى الأدلة على أن المراد بذلك الفعل حقيقته وظاهره المتبادر منه. فهنا أكد الكلام بقوله تكليما بما لا يدع مجالا للشك أن الله تعالى كلم موسى. ولذا فموسى يسمى بكليم الله، والناس يقولون يوم القيامة لموسى يا موسى أنت الله الذي كلمك، أنت موسى الذي كلمك الله. بعض أهل البدع من المعتزلة جاء إلى بعض القراء وهو أبو عمرو بن العلاء فقال له: ليست هذه الآية كما تقرأ وكلم الله موسى، وإنما هي وكلم الله موسى تكليما، ليجعل المتكلم هو من؟ هو موسى. فقال له: هب أني قرأت هذه الآية كما قلت وكلم الله موسى تكليما، فكيف تصنع بقول الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فانقطع المعتزلي ولم يجد جوابا. قال: وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا هو الشاهد من الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. فالله يكلم جميع عباده يوم القيامة، ويكلمهم جل وعلا بما يفهمونه دون مترجم. ليس بينه وبينه ترجمان، أي من يترجم الكلام. ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، أي عن يمينه وعن شماله. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. والشاهد من هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قتل أبو يوم أحد: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. والشاهد من هذا الحديث من عدة أوجه: الوجه الأول قوله ألا أخبرك ما قال الله لأبيك، والقول كلام. قال: يا عبد الله، إلى آخره. قال: إنه سبق مني أنهم إلي لا يرجعون، كل هذا القول من كلام الله. الوجه الثاني منها الشاهد قوله في الحديث: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إثبات أن الله كلم من خلقه خلقا من أنبياء ورسله من وراء حجاب. وكلم أباك كفاحا، وهذا أيضا موضع الشاهد في الحديث. وكلم أباك كفاحا، وكفاحا كما سبق مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول. وقد ساق المؤلف رحمه الله هذا الكلام ليدلل على أن كلام الله يسمع بصوت سمعه عبد الله بن عمرو بن حرام، ورد في كلامه، فإذن أهل السنة والجماعة من الصفات التي يؤمنون بها ودلت عليه أدلة القرآن والسنة صفة الكلام، وأن الله تعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء، وأن كلامه سبحانه بحرف وصوت مفهوم مسموع. خالف في هذا في مسألة الكلام طوائف كثيرة من أهل البدع، ومن أحسن من تكلم عن الفرق المخالفة في باب الكلام فيما رأيت ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، فقد لخص أقوال الناس في مسألة الكلام نحو 7 أقوال، وذكر الفروق بينها وما الذي حمل كثيرا منهم على هذه الأقوال ووجه بطلان تلك الأقوال، ولطولها اخترنا أن نقرأ تلخيصها من كتاب فتح رب البرية، تلخيص الفتوى الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد لخص هذه المذاهب من كتاب مختصر الصواعق. قال في بيان مذهب أهل السنة، قال: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده. ثم ذكر الأدلة، قال: وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، بل كلام الله هو اللفظ والمعنى. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله. قال: وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. ذكر 7 أقوال وهو قد ذكرها ملخصة، خذوها حتى نفهم مقالات أهل البدع في كلام الله. القول الأول هو قد ذكر قول السلف، يكون هو القول الأول قول السلف الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن كلام الله صفة حقيقية لائقة به، وأنه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء، وأن كلام الله شامل لللفظ والمعنى كله كلام الله. وهذا عليه إجماع السلف لا خلاف بينهم فيه، على أن هذه المسألة من أكثر المسائل خلافا بين السلف وأهل البدع. كتاب جميل اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية والرد على آراء المبتدعة الغوية أو نحو ذلك للجديع، يعتبر من أحسن ما كتب في هذا الباب، في مجلد موجود عندنا في المكتبة. بعد أن عرفنا قول السلف، ذكر من أقوال أهل البدع قول الكرامية، قال: وهو كقول أهل السنة، أي يعترفون أن كلام الله صفة حقيقية، وأنه يتكلم بحرف وصوت، لكنهم خالفوا فقالوا: إنه حادث بعد أن لم يكن، حادث بعد أن لم يكن. ذكروا ذلك فرارا من إثبات حوادث لا أول لها، وهي المعروفة عند العلماء مسألة التسلسل. فقول خاطئ هذا، أنه حدث بعد أن لم يكن، لا، بل الله لم يزل متكلما في الأزل. القول الثاني قول الكلابية، ومن باب الفائدة أن مذهب الكلابية هو أصل مذهب الأشاعرة فالأشعري بنى كلامه وأصوله ومذهبه على مذهب ابن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب. وزاد في بعض الأمور، ولذا يتفقون في كثير من المسائل. قول الكلابية قالوا كلام الله هو معنى قائم بذاته لازم لها، أي للذات، كلزوم الحياة والعلم. أي أنه كلام نفساني، كلام في ذاته. وأما هذه الأصوات قال ومنها القرآن، فهو حكاية عن كلام الله. خلقها الله، أي هذه المسموعة التي نسمعها، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. قالوا فلا يتعلق بمشيئة، لا يتعلق بمشيئة لأنه شيء لازم للذات كسائر الصفات الذاتية. قالوا وليس في حرف وصوت، بل هو كلام في نفسه. ويستدل بعضهم لهذا بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول الكلام هو في الفؤاد، كلام نفساني. فهذا قول الكلابية أنه كلام نفساني لازم للذات كلزوم سائر الصفات الذاتية من العلم والقدرة والحياة، فلا يتعلق بمشيئة. وهذه الحروف والأصوات هي حكاية عن كلام الله، خلقها الله لتدل عليه. بقي قالوا هم هؤلاء الكلابي قالوا هذا الكلام النفساني على أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. استخبار أي الاستفهام، أمر ونهي وخبر واستخبار. القول الثالث قول الأشاعرة الذين كما سبق قولهم مبني على قول الكلابية، وقول الأشاعرة هو كقول الكلابية. إلا أنهم اختلفوا في شيئين: الأول أن الكلابية يقولون، أو أن الكلابية يقولون نعم إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، والأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون عبارة عن كلام الله. اختلفوا في العبارة والحكاية، فالكلابي يقولون بالحكاية. ما معنى الحكاية؟ الحكاية أي حكاية صوت المتكلم، لا حقيقة صوت المتكلم. أرأيت المتكلم إذا تكلم بين جبلين هل يحكى صوته في الجبال أو لا؟ وهو ما يسميه الناس صدى، صدى الصوت، فترى الجبال تحكي صوته. فهذا معنى الحكاية، فيقولون هذه الأصوات والحروف هي حكاية عن كلام الله. وأما الأشاعرة فقالوا عبارة، والعبارة أي أن الكلام لا حقيقة له، إنما عبر عنه، عبر عما في نفسه. جاء إنسان فعبر عما في نفسي هذا المتكلم، وهذا طعن في الله جل وعلا شديد. جعلوا الله تعالى كالأخرس الذي لا يستطيع الكلام، وإنما جبريل عبر عنه عما في نفسه. فهذا الوجه الأول من الخلاف بين الأشاعرة والكلابية. الكلابية يقولون هذه الأصوات والحروف حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون هي عبارة عن كلام الله. الأمر الثاني الذي اختلفوا فيه أن الكلابية قلنا كم جعلوه معاني؟ أربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار. وأما الأشاعرة فيقولون هو معنى واحد، هو معنى واحد في ذاته. قالوا القرآن والتوراة والإنجيل كلها عين واحدة، فالقرآن عين التوراة والتوراة عين الإنجيل، ولا تختلف إلا بالعبارة. هذا الرسول عبر بكذا وهذا الرسول عبر بكذا، فعبروا عن هذا الكلام النفساني الذي في نفسه. هذا وجه الخلاف بين الأشاعرة والكلابية. مذهب الرابع ذكره قول السالمية، يقولون هو صفة لازمة للذات كلزوم الحياة والعلم مثلا، ولا يتعلق بمشيئة. قالوا وهو حروف وأصوات، لكن هذه الحروف والأصوات لا كقول أهل السنة. قالوا حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء مثلا والسين والميم في قولك باسمي، قالوا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ولم تزل ولا تزال موجودة، أي مقارنة للذات. المذهب الذي يلي مذهب الجهمية والمعتزلة قالوا هو مخلوق من مخلوقات الله كسائر المخلوقات كالجبال والسماوات والأرض. قالوا وليس الكلام من باب الصفات بل هو من المخلوقات، ويا سبحان الله إن ذهبت عقولهم. بقي هل ينفون الكلام عن الله أو يصفون بالكلام؟ قال من الجهمية من صرح بنفي الكلام، ومنهم من أقر به ولكن قال هو مخلوق. هل يقول إن الله يتكلم؟ منهم من صرح بنفيه، ومنهم من قال يتكلم وكلامه مخلوق. المذهب الذي يليه قال مذهب فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهذا مذكور في الكتب، وإلا هذه لا يلتفت إليها هذه الأقوال، أقوال الكفار. قال أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها. قالوا هذا الكلام فيض من العقل الفعال. من هو العقل الفعال عندهم؟ قالوا العقل الفعال هو الذي يدبر الكون، لا يعترفون بخالق أصلا. على النفوس يعني فاض على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، نفوس الصالحين، نفوس الأنبياء والرسل. قال فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. القول الأخير هو قول الاتحادية الذين هم غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود، فقالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله، كل كلام في الوجود كلام الله، سواء كان في كلام الجاهلية أو ما بعد الإسلام، في كلام المؤمنين أو كلام الكافرين، حتى قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. قال وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. هذا حاصل أقوال أهل البدع في مسألة الكلام حتى تعرف، والضد يظهر حسنه الضد، وقال الآخر وبحسنها وبضدها تتبين الأشياء. فالأشياء تتبين بضدها، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمعرفة أقوال أهل الباطل للحذر منها وعدم الوقوع فيها أمر مهم. قل هل يقال في صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد؟ نعم، دروس نبه عليه أبو الزبير، قال سيفتح له محمد بن عوض درسا في متممة الآية الرومية الساعة 9:40 أي في الصباح بعد درس شرح القطر في السكن من يوم السبت إن شاء الله، وسيواصل الأخ طارق الوليدي درسه في فتح المجيد 9:20 بعد درس المتممة في السكن من يوم السبت إن شاء الله. ويا حبذا الإخوة يعني يرتبون الدروس حتى تكون متسلسلة متتابعة، بمعنى أن كل مدرس ينتهي بوقته، فإنه يحصل إشكال، يكون ربما بعض الطلبة يدرس هذا الدرس وهذا الدرس، فإذا حصل تأخير من المدرس الأول أو تقديم من المدرس الثاني تضيع عليه بعض الفوائد ويحصل خلل. لكن إذا أخذ كل مدرس وقته، وأخونا أبو الزبير قد اجتهد قال في ترتيب الأوقات حتى لا تتزاحم الدروس، إذا أخذ كل مدرس وقته بإذن الله تحصل الفائدة للجميع. أخ يقول قال بعضهم في الحكاية والعبارة، يقول الكلابية والأشاعرة، الكاف للكاف والعين للعين، ما معنى الكاف للكاف؟ أي كلابية قالوا ماذا؟ حكاية، والعين للعين، أشاعرة قالوا عبارة. طيب هذا تسهيل نجل لمن أراد يفرق بين القولين في بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.